السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين، أما بعد. السلام عليكم. في كلام ابن القيم في قوله تعالى ولو أرادوا الخروج،
في شيء في زائد
يعني مفسرين إشكالات رحمه الله أجاب عنها، إشكالات في باب القدر شفاء العلي الحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإن قيل انبعاثهم إلى طاعته له فكيف يكرهها، وإذا كان سبحانه يكرهها فهو يحب ضدها لا محالة، إذ كراهة أحد الضدين تستلزم محبة الضد الآخر، فيكون قعودهم محبوبا له، فكيف يعاقبهم عليه؟ قيل هذا سؤال له شأن، وهو من أكبر الأسئلة في هذا الباب، وأجوبة الطوائف على حسب أصولهم. فالجبرية تجيب عنه بأن أفعاله لا تعلل بالحكم والمصالح، وكل ممكن فهو جائز عليه، ويجوز أن يعذبهم على فعل ما يحبه ويرضاه وترك ما يبغضه ويسخطه. والجميع بالنسبة إليه سواء. وهذه الفرقة قد سدت على نفسها باب الحكمة والتعليل. والقدرية تجيب عنه على أصولها بأنه سبحانه لم يثبطهم حقيقة ولم يمنعهم، بل هم منعوا أنفسهم وثبطوها عن الخروج،
لأنهم يرون أن العبد يخلق على نفسه، هم الذي خلقوا فعلهم. نعم،
حسن الله إليك. وفعلوا ما لا يريد. ولما كان في خروجهم المفسدة التي ذكرها الله سبحانه، ألقى في نفوسهم كراهة الخروج مع رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا: وجعل سبحانه إلقاء كراهة الانبعاث في قلوبهم كراهة مشيئة من غير أن يكره هو سبحانه انبعاثهم، فإنه أمرهم به. قالوا: وكيف يأمرهم بما يكرهه؟ ولا يخفى على من نور الله بصيرته فساد هذين الجوابين وبعدهما من دلالة القرآن. فالجواب الصحيح أنه سبحانه أمرهم بالخروج طاعة له ولأمره، واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، ونصرة له وللمؤمنين، وأحب ذلك منهم ورضيه لهم دينا. وعلم سبحانه أن خروجهم لو خرجوا لم يقع على هذا الوجه، بل يكون خروجهم خروج خذلان لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، فكان خروجا يتضمن خلاف ما يحبه ويرضاه، ويستلزم وقوع ما يكرهه ويبغضه، فكان مكروها له من هذا الوجه، ومحبوبا له من الوجه الذي خرج عليه أولياؤه، وهو يعلم أنه لا يقع منهم إلا على الوجه المكروه إليه فكرهه، وعاقبهم على ترك الخروج الذي يحبه ويرضاه، لا على ترك الخروج الذي يبغضه ويسخطه. وعلى هذا فليس الخروج الذي كرهه منهم طاعة، حتى لو فعلوه لم يثبهم عليه.
إذا خروجهم ليس على الوجه الذي يحبه الله ورسوله، خروجهم لأجل الخذلان لا لأجل نصرة الله ورسوله والمؤمنين. نعم.
ولم يرضه منهم. وهذا الخروج المكروه له ضدان، أحدهما الخروج المرضي المحبوب، وهذا الضد هو الذي يحبه، والثاني التخلف عن رسوله صلى الله عليه وسلم والقعود عن الغزو معه، وهذا الضد يبغضه ويكرهه أيضا. وكراهته للخروج على الوجه الذي كانوا يخرجون عليه لا ينافي كراهته لهذا الضد. فنقول للسائل: قعودهم مبغوض له، ولكن ها هنا أمران مكروهان له سبحانه، وأحدهما أكره له من الآخر، لأنه أعظم مفسدة. فإن قعودهم مكروه له، وخروجهم على الوجه الذي ذكره أكره إليه، ولم يكن له بد من أحد المكروهين إليه سبحانه، فدفع المكروه الأعلى بالمكروه الأدنى. فإن مفسدة قعودهم عنه أصغر من مفسدة خروجهم معه.
نعم، لأن إذا جلسوا ما يحصل لهم ضرر، وإذا خرجوا حصل منهم ضرر، يخذلون المؤمنين ويسألون بينهم بالشر والفساد، وإذا جلسوا ما حصل هذا، وجلوسهم هذا معصية لأنهم ما استجابوا، ولكن أشد منه خروجهم على الوجه المكروه.
حسن الله إليك. فإن مفسدة قعودهم تختص بهم، ومفسدة خروجهم تعود على المؤمنين. فتأمل هذا الوضع. فإن قلت: فهل لا وفقهم للخروج الذي يحبه ويرضاه، وهو الذي خرج عليه المؤمنون؟ قلت قد تقدم جواب مثل هذا السؤال مرارا، وأن حكمته سبحانه تأبى أن يضع التوفيق في غير محله وعند غير أهله، فالله أعلم حيث يجعل هداه وتوفيقه وفضله، وليس كل محل يصلح لذلك، ووضع الشيء في غير محله لا يليق بحكمته. فإن قلت على ذلك فهل جعل المحال كلها صالحة؟ فإن قلت وعلى ذلك فهل جعل المحال كلها صالحة؟ قلت يأباه كمال ربوبيته وملكه وظهور آثار أسمائه وصفاته في الخلق والأمر، وهو سبحانه لو فعل ذلك لكان محبوبا له، فإنه يحب أن يذكر ويشكر ويطاع ويوحد ويعبد، ولكن كان ذلك يستلزم فوات ما هو أحب إليه من استواء أقدام الخلائق في الطاعة والإيمان، وهو محبته لجهاد أعدائه والانتقام منهم وإظهار قدر أوليائه وشرفهم وتخصيصهم بفضله وبذل نفوسهم له في معاداة من عاداه وظهور عزته وقدرته وسطوته وشدة أخذه وأليم عقابه وأضعاف هذه الحكم التي لا سبيل للخلق ولو تناهوا في العلم والمعرفة إلى الإحاطة بها ونسبة ما عقلوه منها إلى ما خفي عليهم كنقرة عصفور في بحر.
نعم، يعني الكتاب العظيم، الكتاب وهذه البحوث ما فيها مزلة أقدام لأهل البدع، مضلة أفهام. رحمه الله يعني أبدع في لهذا، يدل على دقة فهمه رحمه الله في استنباطه للنصوص وبيان ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من العلم والبصيرة. نعم.
قال الله تعالى في سورة التوبة: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. لما بين تعالى بأن المنافقين لو خرجوا في غزوة تبوك لما كان خروجهم إلا لابتغاء الفتنة للمؤمنين، بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن ذلك قد وجد منهم من قبل ذلك، فقال تعالى: لقد ابتغوا الفتنة من قبل.
بين تعالى أنه قد وجد منهم من قبل ذلك أو نعم. قبل ذلك
عندنا من قبل ذلك.
طيب،
فقال تعالى: لقد ابتغوا الفتنة من قبل، أي من قبل غزوة تبوك، وقلبوا لك الأمور، أي دبروها وأعملوا الفكر فيها. والمراد بالأمور هنا الحيل والمكائد التي أرادوا بها إبطال ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وصد الناس عنه. أرادوا بها إبطال ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وصد الناس عنه. وقد كان لهم حالان في ذلك: الحال الأولى ابتغاء الفتنة وتقليب الأمور في الظاهر، وذلك منذ مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة إلى غزوة بدر، فلما نصره الله يوم بدر وأعلى كلمته قال عبد الله بن أبي وأصحابه: هذا أمر قد توجه، فدخلوا في الإسلام ظاهرا.
نعم، وهذا كان بعد غزوة بدر، نجم النفاق. قبل غزوة بدر ما في نفاق، ما في إلا صنفان: مؤمنون ظاهرا وباطلا، وكفار ظاهرا وباطلا، لأن الكفار عندهم قوة فلا يحتاجون إلى إظهار الكفر وإبطال وإخفاء الإسلام، لكن لما نصر الله نبيه وحزبهم في غزوة بدر وقوي شأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف المنافقون ونجم النفاق فأظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر، فوجد هذا الصنف الثالث، وصنف النفاق ما وجد إلا بعد غزوة بدر. وأما قبل ذلك في أول الهجرة وكذلك في مكة ما فيه إلا كفر وإيمان، مؤمن وكافر، ظاهر وباطن، ما في نفاق، لا حاجة. إنما جاءت الحاجة للكفار لما قوي شأن النبي صلى الله عليه وسلم ونصره الله في بدر، خافوا على أنفسهم فاحتاجوا إلى أن يظهروا الإسلام ويبطلوا الكفر. نعم،
صلى الله عليه وسلم. والحال الأخرى ابتغاء الفتنة وتقليب الأمور في الباطن، وذلك من بعد غزوة بدر حتى فتح مكة.
الباطن بالنون، والباطن
نعم الباطل.
نعم. وذلك
وذلك من بعد غزوة بدر حتى فتح مكة.
نعم.
ولهذا قال تعالى: حتى جاء الحق، أي الوعد الحق الذي وعد الله به، والمراد به هنا نصر المسلمين بفتح مكة. وظهر أمر الله، أي وظهر دينه بدخول الناس فيه أفواجا. وهم كارهون، أي والمنافقون كارهون لذلك، لأنهم يكرهون كل ما يناله المسلمون من خير ويسوءهم ذلك. ثم قال تعالى: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يقول تعالى مخبرا عن بعض من تخلف عن غزوة تبوك من المنافقين: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، وهو الجد بن قيس أحد بني سلمة، قال ذلك لما ندبه النبي صلى الله عليه وسلم للخروج إلى تبوك لغزو الروم. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يخرج في غزوة إلا كنا عنها وورى بغيرها، إلا ما كان من غزوة تبوك لبعد الشقة وشدة الزمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في جهازه للجد بن قيس: هل لك يا جد في جلاد بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتني، فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر عنهن. فنزلت هذه الآية فيه، فقال تعالى: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ومنهم من يقول ائذن لي، أي في التخلف عنك، ولا تفتني، أي في الخروج بنساء بني الأصفر، أي لا تبتلني برؤيتهن والتعرض لهن فأفتتن بهن، أي فأقع في الإثم والهلاك بذلك، لأني لا أصبر على النساء. وهو بقوله هذا قد طلب الإذن في ترك ما يجب عليه من الخروج للغزو، واعتذر وتعلل لتركه بأنه يطلب السلامة من الفتنة، زعما منه بأن في خروجه تعرضا لها وفي عدم خروجه سلامة منها. ألا في الفتنة سقطوا، أي ألا في الفتنة العظيمة وقعوا، وهي فتنة الكفر والنفاق والإعراض عن الجهاد الواجب والنكول عنه ومرض القلوب الذي زين لهم ترك الجهاد. فهذه هي الفتنة الحقيقية، لا فتنة النساء التي فروا منها بزعمهم، وهم قد سقطوا فيها حتى أحاطت بهم، فلا محيد ولا محيص لهم عنها في الدنيا، وكذلك يحيط بهم عذابها في الآخرة.
أحسن الله إليك. عند ابن كثير للجد ابن قيس أخي بني سلمة، عندنا وهو الجد ابن قيس أحد بني سلمة،
أحد بني سلمة وجد الجدة، عندك الجد عندي أخي.
عند ابن كثير والقرطبي أخي بني سلمة،
ليس المعنى واحد، ليس المعنى واحد أنه منهم.
عندك إيش جد؟
أحسن الله عليكم. وهو الجد ابن قيس أحد بني سلمة.
عندك أخي
عند ابن كثير
أخي.
نعم.
ليس المعنى واحد. أحسن
الله. نعم. سهل أمر.
أحسن الله عليكم. ولهذا قال تعالى: وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، أي محيطة بهم من كل جانب ومن جميع الجهات، فلا محيد ولا محيص لهم عنها، ولا مفر ولا مهرب لهم منها، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال الله تعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. في هذه الآيات الكريمة بيّن تعالى شدة عداوة المنافقين للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، فقال تعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم، أي إن تصبك نعمة من فتح ونصر وغنيمة ونحوها ساءهم ذلك وغمهم وحزنوا له، وإن تصبك مصيبة، أي ضراء من قتل أو هزيمة أو جراح ونحو ذلك،
يقول قد أخذنا أمرنا من قبل، أي قد أخذنا حذرنا من قبل وقوع هذه المصيبة، حامدين بذلك لآرائهم. ويتولوا وهم فرحون، أي فرحا بسلامتهم وفرحا بما أصاب المسلمين. قل، أي لهؤلاء المنافقين، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي ما كتبه الله وقدره لنا في اللوح المحفوظ، لأن فيه الخير سواء كان حسنة أو مصيبة. ولهذا قال لنا دون علينا، لأن كل ما يصيب المؤمنين من أقدار الله خير لهم في كل حال. ولهذا جاء في الحديث الصحيح، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وذلك لأن المؤمنين لهم ولاية خاصة، ولهذا أمرهم تعالى أن يقولوا هو مولانا، أي هو متولي أمورنا الدينية والدنيوية، فعلينا الرضا بأقداره والرضا بأقداره تعالى لا يعني ترك مدافعتها ومنازعتها، بل يجب مدافعة الأقدار بالأقدار، وذلك بفعل الأسباب المشروعة في ذلك، وأقوى تلك الأسباب وأعظمها على الإطلاق التوكل على الله تعالى. ولهذا قال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي وعلى الله وحده فليتوكل أهل الإيمان به.
يجب مدافعة الأقدار بالأقدار،
نعم،
مثل قول عمر نفره
من لا، يعني دفع قدر بالقدر، المعصية بقدر وطاعة بقدر، فتدفع قدر المعصية بقدر التوبة، وكله بقدر. ولما قيل لعمر رضي الله عنه لما في طاعون عمواس، لما قال لها أبو عبيد تفر من قدر الله إلى قدر الله، قال فر من قدر الله إلى قدر الله، أنت إذا كلك عدوتان، عدوة مخصبة خصبة وعدة ممحلة، أيهما ترى لي ترعى دابتك؟ قال العدوة المخصبة. قال أرأيت إذا رأيتها ألا يكون بقدر الله المخصبة، وإذا رأيت الثانية يكون بقدر الله، فافر من قدر الله إلى قدر الله. ولا يجوز الإنسان أن يستدل بالقدر على معصية الله، بل هي أن يتوب. الله تعالى فتح له باب التوبة، ما يقول المعصية مقدرة ويستدل، لا يجوز، بل عليه أن يتوب ويدافع القدر بقدر. قل عبد القادر أظن غيره، نازعت أقدار الحق بالحق للحق، نازعت أقدار الحق أقدار الله بالحق للحق، للوصول للحق، نعم، فتدفع قدر المعصية بقدر التوبة وقدر الحسنة. إيش اللي قبله؟ قاعد
أحسن الله إليكم،
هذه قبله كم سطر؟
فعلينا الرضا بأقداره
قبلها، إيه
أحسن الله إليكم،
أنت سبك حسنة قبله من أول، أنت سبك حسنة
أحسن الله إليكم، إن تصبك حسنة تسؤهم، أي إن تصبك نعمة من فتح ونصر وغنيمة ونحوها ساءهم ذلك وغمهم وحزنوا له. وإن تصبك مصيبة، أي ضراء من قتل أو هزيمة أو جراح ونحو ذلك، يقول قد أخذنا أمرنا من قبل، أي قد أخذنا حذرنا من قبل وقوع هذه المصيبة، حامدين بذلك لآرائهم. ويتولوا وهم فرحون، أي فرحا بسلامتهم وفرحا بما أصاب المسلمين. قل، أي لهؤلاء المنافقين، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي ما كتبه الله وقدره لنا في اللوح المحفوظ، لأن فيه الخير سواء كان حسنة أو مصيبة. ولهذا قال لنا دون علينا، لأن كل ما يصيب المؤمنين من أقدار الله خير لهم في كل حال. ولهذا جاء في الحديث الصحيح، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وذلك لأن المؤمنين لهم ولاية خاصة، ولهذا أمرهم تعالى أن يقولوا هو مولانا، أي هو متولي أمورنا الدينية والدنيوية،
فعلينا الرضا بأقداره، والرضا بأقداره تعالى لا يعني ترك مدافعتها ومنازعتها، بل يجب مدافعة الأقدار بالأقدار، وذلك بفعل الأسباب المشروعة في ذلك، وأقوى تلك الأسباب وأعظمها على الإطلاق التوكل على الله تعالى. ولهذا قال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي وعلى الله وحده فليتوكل أهل الإيمان به. وهذا يتضمن أمرين: أحدهما أمر المؤمنين بإخلاص توكلهم لله، وأن يكون له وحده، لأن التوكل خاص بالله تعالى. ولهذا قدم الجار والمجرور لإفادة الحصر. والأمر الآخر
قال الله،
أي وعلى الله وحده،
قدم الجار لإفادة الحصر، ما قال فتوكل المؤمنون على الله، قال وعلى الله فتوكل إن كنتم مؤمنين، ما قال فتوكلوا على الله. نعم.
والأمر الآخر أمر المؤمنين بالتوكل على الله، لأن التوكل من لوازم الإيمان، كما أن أصل التوكل شرط في صحة الإيمان، والتوكل له مبدأ وغاية، فالمبدأ هو ما يقوم عليه، وهو أمران: أمر ظاهر وهو الأخذ بالأسباب المشروعة، وأمر باطن وهو اعتماد القلب على الله وتفويض الأمر إليه في حصول النتيجة، والغاية هي ما يحصل به، وهي أمران: إما جلب مصالح دينية أو دنيوية، وإما دفع مضار دينية أو دنيوية. قل هل تربصون بنا، أي هل تنتظرون بنا، والاستفهام بمعنى النفي، والمعنى ما تنتظرون بنا، إلا إحدى الحسنيين، أي إما النصر وإما الشهادة. ونحن نتربص بكم، أي ننتظر بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، أي أن يصيبكم الله بعذاب من عنده لا سبب لنا فيه، أو بعذاب بأيدينا بأن يسلطنا عليكم فنقتلكم. فمن كتم نفاقه عذبه الله بعذاب من عنده، ومن أظهره عذب بأيدي المؤمنين. والمعنى أنكم لا تتربصون بنا إلا الخير، ونحن لا نتربص بكم إلا الشر، فتربصوا إنا معكم متربصون، أي فانتظروا إنا معكم منتظرون.
نعم. سم المؤمنون يتربصون، المؤمنون لهم إحدى الحسنين، إما الشهادة وإما النصر، وأما الكفار فلهم السوء في الحالين: إن أظهروا نفاقهم عذبوا بأيدي المؤمنين، وإن أخفوا نفاقهم عذبهم الله.
قال الله تعالى: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. في هذه الآيات الكريمة بيّن تعالى بطلان نفقات المنافقين وسبب ذلك، فقال تعالى: قل، أي للمنافقين، أنفقوا طوعا أو كرها، أي حال كونكم طائعين بأن كان عن رضا واختيار، أو حال كونكم كارهين بأن كان عن سخط وإجبار. لن يتقبل منكم أي شيئا. في هذه الآيات الكريمة بيّن تعالى بطلان نفقات المنافقين وسبب ذلك، فقال تعالى: قل، أي للمنافقين، أنفقوا طوعا أو كرها، أي حال كونكم طائعين بأن كان عن رضا واختيار، أو حال كونكم كارهين بأن كان عن سخط وإجبار. لن يتقبل منكم أي شيئا من ذلك. والأمر بمعنى الخبر، والمراد به التسوية بين الأمرين، والمعنى سواء أنفقتم طوعا أو كرها، فالأمر في ذلك سواء، ولن يتقبل منكم في كلا الحالين. ونفي قبولها منهم معناه.
وذلك لأنهم ليس عندهم إيمان صح هذا العمل والصدقة، فلا يتقبله الله إلا بالإيمان، وليس معهم إيمان. نعم، في الحالين لن تقبل منهم، إذا أنفقوا طبعا وكرها فلا يقبل منهم. ثم يأتي بعد ذلك السبق إنهم كفروا بالله ورسوله، هذا هو المانع من القبول. الأعمال لا تقبل إلا بإيمان يصححها، وهم معهم النفاق. كما أن الإيمان الذي في القلب لابد من عمل يتحقق به. نعم.
صنعك. لن يتقبل منكم أي شيئا من ذلك، والأمر بمعنى الخبر، والمراد به التسوية بين الأمرين، والمعنى سواء أنفقتم طوعا أو كرها، فالأمر في ذلك سواء. وليتقبل منكم في كلا الحالين. ونفي قبولها منهم معناه أنها غير مقبولة عند الله تعالى، أي أنها باطلة لا ثواب لهم عليها، خلافا لمن قال بأن المراد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبلها منه ورده عليهم ما يبذلون منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذها منهم. إنكم كنتم قوما فاسقين، أي خارجين عن طاعة الله تعالى. والمراد بالفسق هنا الفسق الأكبر المخرج من الملة، لأنه علق به بطلان نفقاتهم وعدم قبولها. وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن أعمال المنافق ونفقاته غير مقبولة،
نعم،
لتحليه بما يبطلها من الفسق الأكبر، وتخليه عما به قبولها من الإيمان. ولهذا قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، أي جحدوا بوحدانية الله وبرسالة نبيه. وشرط قبول الأعمال كلها الإيمان بالله وبرسوله. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، أي متثاقلون عنها لمشقتها عليهم.
نعم، بس ما صحت هذه، كانت حسنة لكن هذه ما صحت.
وهل صحت من المشركين؟
نعم. ها؟
هل صحت من غيرهم أيضا؟
نعم.
هل صحت من اليهود والنصارى؟
صح إيش؟
أقول هل صحت من اليهود والنصارى حتى لا تكون صحة من المنافقين؟
لا،
لكن أولئك يؤجرون في الدنيا.
نعم، يعني في أمور الدنيا، يعني صلة الرحم وما أشبه هذه يبقى معنا رحمة. هذا يتعلق بالجهاد، فلا تقبل منهم.
ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، أي متثاقلون عنها لمشقتها عليهم وعدم إرادتهم لها، فهم يراؤون الناس بها، ولو كانوا بانفرادهم لا يطلع عليهم الناس لما صلوها، كما تقدم في قوله تعالى في سورة النساء: ولا ينفقون إلا وهم كارهون، أي للإنفاق، لأنهم يتخذون ما ينفقونه مغرما، والمراد هنا ما ينفقونه في سبيل الله لا ما ينفقونه في سبيل شهواتهم وملذاتهم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، أي في حسنها وكثرتها ووفرتها. والإعجاب بالشيء هو استحسانه استحسانا مشوبا بالسرور والاغترار به والميل والركون إليه. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، وهو لكل صالح للخطاب من أمته تبعا: إنما يريد الله، أي إعطاءهم إياها ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، أي لكي يعذبهم بها عذابا عاجلا في الدنيا في الحياة الدنيا، لأنها لما ألهتهم عن الله وذكره صارت وبالا عليهم في الدنيا. وهذا العذاب على الصحيح هو ما يصيب قلوبهم وأبدانهم ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، أي لكي يعذبهم بها عذابا عاجلا في الحياة الدنيا، لأنها لما ألهتهم عن الله وذكره صارت وبالا عليهم في الدنيا. وهذا العذاب على الصحيح هو ما يصيب قلوبهم وأبدانهم من الآلام والأوجاع بسبب أموالهم وأولادهم، سواء قبل وجودها أو بعد وجودها، وهو أنواع كثيرة. فمنه أنه تعالى يعذبهم بطلبها والسعي إليها بشتات القلب وشدة حرصه، ويعذبهم بكسبها وجمعها بالكد والمشقة، ويعذبهم بالازدياد والاستكثار منها بالطمع والجشع، ويعذبهم بحفظها وصونها بالعناء والتعب، ويعذبهم بنقصانها وفقدها بالهم والخوف، ويعذبهم بإنفاقها وصرفها بالحزن والجزع. ومن ذلك أنه تعالى يعذبهم بمحبتها وشدة تعلق قلوبهم بها، حتى تكون هي منتهى مطلوبهم وغاية مرغوبهم، وهذا أعظم ما يعذبهم بها، لأنه يترتب عليها أمران: أن أنفسهم المعلقة بها لا تفارقها باختيارها بل تزهق زهوقا، والآخر أنه لا يبقى في قلوبهم للآخرة نصيب، وذلك يوجب أن ينتقلوا من الدنيا على كفرهم. ولهذا قال تعالى: وتزهق أنفسهم وهم كافرون، أي وتخرج أنفسهم بالموت وهم متصفون بالكفر مستمرون عليه، فيتصل عذابهم المؤجل في الآخرة مع عذابهم المعجل في الدنيا، وذلك واقع بهم لا محالة، لأن الإرادة هنا إرادة كونية قدرية بمعنى المشيئة، وما شاء الله كان. وتزهق أنفسهم وهم كافرون، أي وتخرج أنفسهم بالموت وهم متصفون بالكفر مستمرون عليه، فيتصل عذابهم المؤجل في الآخرة مع عذابهم المعجل في الدنيا.
فيتصل
عذابهم المؤجل في الآخرة مع عذابهم المعجل في الدنيا.
نعم.
وذلك واقع بهم لا محالة، لأن الإرادة هنا إرادة كونية قدرية بمعنى المشيئة.
نعم.
وما شاء الله كان ولا بد. نسأل الله السلامة والعافية.
نعم.
ثم قال تعالى: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون.
نعم.
يقول تعالى مخبرا عن المنافقين: ويحلفون بالله، أي كذبا وباطلا، إنهم لمنكم. يقول تعالى مخبرا عن المنافقين: ويحلفون بالله، أي كذبا وباطلا، إنهم لمنكم، أي إنهم لمنكم أيها المؤمنون، أي قلبا وقالبا، باطنا وظاهرا، وإلا فقد علم المؤمنون أنهم منهم في الظاهر. وما هم منكم، أي في حقيقة الأمر. قوله تعالى: ولكنهم قوم يفرقون.
نعم.
أي يخافون خوفا شديدا يفزع معه القلب ويتفرق. وفي الإخبار عنهم بأنهم قوم يفرقون قولان: أحدهما أنه لبيان السبب الداعي لحلفهم، والمعنى ويحلفون بالله إنهم لمنكم أيها المؤمنون.
نعم.
لأنهم قوم يفرقون. والآخر أنه لبيان سبب عدم كونهم من المؤمنين.
نعم.
والمعنى وما هم منكم أيها المؤمنون لأنهم قوم يفرقون. والظاهر والله تعالى أعلم أن الآية تحتمل القولين جميعا، وأن كلاهما صحيح. وبيان ذلك أن فرقهم ناشئ ابتداء من مخالطتهم للمؤمنين واضطرارهم لوجودهم معهم في مكان واحد. ولأنه يترتب عليه أمران: الأول أن يظهر نفاقهم للمؤمنين فيعادونهم ويقتلونهم وهم يفرقون من ذلك، وفراقهم منه هو السبب الذي يدعوهم إلى أن يحلفوا للمؤمنين بأنهم منهم، والآخر أن يؤمروا بما يؤمر به المؤمنون من الجهاد في سبيل الله وقتال أعدائه، وهم يفرقون من ذلك، وفرقهم منه هو سبب عدم كونهم من المؤمنين، لأن المؤمنين لا يفرقون من الجهاد في سبيل الله وقتال أعدائه، لأن من صفاتهم الشجاعة. صلى الله عليه.
نعم.
والفرق لا يقع إلا ممن اتصف بالجبن الخالع. والمقصود أن فرقهم سبب للأمرين جميعا، لحالفهم كذبا بأنهم من المؤمنين، ولعدم كونهم من المؤمنين، لأنه ناشئ من مخالطتهم للمؤمنين واضطرارهم لوجودهم معهم في مكان واحد. ولهذا قال تعالى، وهذه العبارة أيضا أعيدها مرة أخرى.
طيب، ولهذا قال تعالى،
ولهذا قال تعالى: لو يجدون ملجأ، أي يلجؤون إليه كالمعاقل والحصون وما أشبه ذلك، أو مغارات، أي في الجبال يغورون وينحدرون في أسفلها، أو مدخلا، أي في الأرض يدخلون فيه بكلفة ومشقة كالنفق والسرب. وهذه الأمور الثلاثة أسماء لمواضع في الأرض يحتمى بها من الخطر.
ملجأ، مغارات، مدخلة،
وهي باعتبار محلها قسمان: أحدهما قسم على ظاهر الأرض وهو الملجأ، لأنه يكون على الأرض كالمعاقل والحصون وما أشبه ذلك، والآخر قسم في باطن الأرض وهو نوع يمكن الدخول فيه بسهولة ويسر لسعته وهو المغارات، ونوع يتكلف الدخول إليه إما لضيق بابه أو لغير ذلك وهو المدخل كالنفق والسرب. والمعنى: لو يجد هؤلاء المنافقون مكانا من هذه الأمكنة لولوا إليه وهم يجمحون، أي لانصرفوا إليه وهم يسرعون إسراعا شديدا لا يردهم عنه شيء، كحال الفرس الجموح الذي إذا حمل لا يرده اللجام. وسبب انصرافهم إليه هو أن لا يكونوا مع المؤمنين في مكان واحد، لأنهم لا يخالطونهم إلا كرها واضطرارا لا محبة واختيارا. وسبب إسراعهم في انصرافهم إليه هو شدة نفورهم من المؤمنين وفرقهم من مخالطتهم، لكن لا سبيل لهم إلى ذلك. ولهذا فلا مفر لهم من مخالطة المؤمنين ولا خلاص لهم من فرقهم بسبب ذلك.
نعم، شو كمل منصر، شو احتاج الى تلخيص بعد كم. نعم، كمل
احسن الله. ثم قال الله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. يقول تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: ومنهم ما يلمزك في الصدقات، أي ومن المنافقين من يعيبك بلسانه في قسم الصدقات. وقد ذكر بأنه ذو الخويصرة التميمي، كما جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم قسما إذ جاءه ذو الخويصرة التميمي فقال: اعدل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ الحديث. وفيه فنزلت هذه الآية، وقيل إنه غيره. والمقصود أن من المنافقين من يلمز النبي صلى الله عليه وسلم في قسم الصدقات، أي في تقسيمها وتوزيعها على مصارفها، بادعائه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يراعي العدل في ذلك، وأنه يؤثر بها من يشاء من أقاربه وأهل مودته. وحقيقة الأمر أن ما دعاه إلى ذلك هو سخطه أن منع منها، ومقصوده منه أن يعطى منها ليرضى، لأن رضاه وسخطه لأجل الدنيا لا لله تعالى، كحال جميع المنافقين. فإن وصفهم العام في العطاء والمنع هو الرضا إن أعطوا والسخط إن منعوا. ولهذا بين تعالى حالهم هذه في الصدقات فقال تعالى: فإن أعطوا منها رضوا، أي فإن أعطوا من الصدقات رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، أي يغضبون غضبا شديدا، لأن رضاهم وسخطهم تابع لهوى أنفسهم ولأجل غرضهم الدنيوي الفاسد. وهذا هو ما دعا بعضهم إلى لمز النبي صلى الله عليه وسلم في قسم الصدقات. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، أي ما أعطاهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إياه شرعا، وهو المقدار الذي أحل لهم أخذه من الأموال الشرعية كالصدقات ونحوها، وقالوا حسبنا الله، أي كافينا الله وحده، ولم يقل هنا ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى هو وحده حسب عبده.
نعم، الحسب خاص بالله، والإيتاء كله ورسوله، أتاهم الله ورسوله، أتاهم الله ورسوله، كذلك الرغبة خاصة بالله، قال إن الله راغبون، وقلنا إلى الله وإلى رسوله، فالرغبة والحسب، الحسب هي الكفاية خاص بالله، والرغبة خاص بالله، أما الإيتاء كله ورسوله، فيعطي ما أتاهم الله ورسوله، الرسول يعطي والله يعطي. نعم،
أحسن الله عليك. أي كافيه، فلا يحتاج الرب في كفايته إلى أحد، لا رسول ولا نبي. والكفاية تكون لأمرين: إما لدفع ضراء وإزالة شر، وإما لجلب نعماء وإنالة خير، وهو المراد هنا. ولهذا قال تعالى: سيؤتينا الله من فضله ورسوله، وذلك بما يحله الله لهم من فضله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الأموال المشتركة كالفيء والغنيمة وما أشبه ذلك. ونسب الإيتاء لله ورسوله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ أمره ونهيه، وتحليله وتحريمه، ووعده ووعيده. فالحلال ما حلله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والحرام ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والدين ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما الفضل فهو لله وحده. إنا إلى الله راغبون، أي في جلب.
أما إيش؟
إنا
أما
الفضل،
فضل كذا،
نعم، فهو لله وحده.
لكن في الآية الرغبة. نعم،
أحسن الله إليك. أما الفضل فهو لله وحده. إنا إلى الله راغبون، أي في
سبيل الله من فضله، سبيل الله من فضله، الإيتاء كله ورسوله. أما الفضل سبيل الله من فضله ورسوله، ورسوله يعود إلى الإيتاء، الإيتاء يكون لله وللرسول. والفضل والرغبة فضل الله، والحسب يكون خاص بالله، والرغبة كذلك. نعم،
أحسن الله إليك. إنا إلى الله راغبون، أي في جلب منافعنا ودفع مضارنا. ولم يذكر هنا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرغبة تكون لله وحده، وجواب لو محذوف، وتقديره لو فعلوا ذلك لكان خيرا لهم. ومضمون هذه الآية الكريمة إرشادهم وحثهم وترغيبهم في الرضا والتوكل، وأنهم لو فعلوا ذلك لكان خيرا لهم، أي خيرا لهم في نفسه لما فيه من طاعة منهم وثواب لهم، وخيرا لهم مما فعلوه من السخط وعدم الرضا في الصدقات. ثم قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب.
تقول
نعم، أحسن الله إليك. الفائدة الأولى للشيخ الإسلام رحمه الله في الصارم المسلول على شاتم الرسول، قال رحمه الله: قوله تعالى: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، إلى قوله: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إلى آخر الآية، استدل به على جواز قتل الزنديق والمنافق من غير استتابة. وجه ذلك أن معنى قوله أو بأيدينا، أي بالقتل، إن أظهرتم ما في قلوبكم قتلناكم، وذلك لأن العذاب على ما يبطنونه من النفاق بأيدينا لا يكون إلا القتل لكفرهم. ولو كان المنافق يجب قبول ما يظهره من التوبة بعدما ظهر نفاقه وزندقته، لم يمكن أن نتربص بهم أن يصيبهم الله تعالى بعذاب من عنده أو بأيدينا، لأن كلما أردنا أن نعذبهم على ما أظهروه أظهروا التوبة.
فإن الزنديق لا تقول توبته، وكذلك من تكررت عدته، وهذا على قول بعض المحققين. وقول الثاني أنها تقبل ويزين بينه وبين الله، فإذا أظهر التوبة وقال تاب قبل توبته في الدنيا، وفي الآخرة أمره إلى الله. نعم، عامة، هذا هو الأصل. والمنافقون تجرى عليهم الأحكام في الظاهر، والبواطن لها الله. نعم،
أحسن الله إليك. الفائدة الثانية للرازي قال: قوله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون يفيد الحصر، وهذا كالتنبيه على أن حال المنافقين بالضد من ذلك، وأنهم لا يتوكلون إلا على الأسباب الدنيوية واللذات العاجلة الفانية. أحسن الله إليك. الفائدة الثالثة قال عند قوله تعالى ولا يأتون الصلاة لهم كسالى، الشيخ السعدي رحمه الله قال رحمه الله: ينبغي للعبد ألا يأتي الصلاة إلا وهو نشيط البدن والقلب إليها، ولا ينفق إلا وهو منشرح الصدر ثابت القلب، إلا وهو منشرح الصدر ثابت القلب، يرجو ذخرها وثوابها من الله وحده، ولا يتشبه بالمنافقين الذين قال الله تعالى فيهم: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. الفائدة الثالثة أحسن الله إليك لشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى قال رحمه الله: استدل بقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، على أن الزكاة المأخوذة قهرا من صاحبها لا تجزئه في الباطن لعدم النية مع القدرة عليها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذها من المنافقين بإعطائهم إياها، وقد صرح القرآن بنفي قبولها لأنهم ينفقون وهم كارهون، فعلم أن النفقة مع كراهة الإنفاق لا تقبل. الفائدة التي بعد أحسن الله إليك للقصاب رحمه الله قال: قوله تعالى: قل أنفقوا طوعا أو كرها، إلى قوله سبحانه: ولا ينفقون إلا وهم كارهون، استدل به على أن المرتد لو أخرج زكاة ماله في الردة ثم راجع الإسلام لوجبت عليه الإعادة واستئناف ما دفع مرة أخرى، لأنه دفعه في حين لم يقبل منه، والزكاة أعظم النفقات.
صحيح، فشيء في الردة ما يقبل منه.
الفائدة اللي تنام
يعني لو في الردة وصلى أو صاب أو أنفق أو تصدق ما يصح منه، إذا تاب عليه العيد، إذا تاب رجع إلى الإسلام عليها العيد الواجبات والمستحبات، إن حب يعيدها فله ذلك. نعم،
حسن الله إليك.
الكافر لا يطالب بإخراج الزكاة في الكافر لا يطالب بإخراج الزكاة بعد أن يسلم، لماذا يطالب المرتد؟
لا يمر، لكن له أخرجها، له أخرجها بنفسه، لو أخرجها بنفسه ما صحت منه.
لكن يقول المرتد إذا عاد إلى الإسلام يخرج الزكاة
في حياته. نعم، أي واجب فعله في ردته لا يصح منه، لابد من العثرة، لأن ردة مبطلة. مثال ذلك الآن كذلك: لو سب رجل الإسلام وهو متوضأ بطل الوضوء، عليه العيد الوضوء إذا تاب، ثم تاب في الحال وعليه العيد، عليه العيد لأن ردة مبطلة الأعمال. كذلك لو كان تكلم بكلمة كفره صائم ثم تاب في الحال ما صح صومه، عليه أن يقضي هذا الصوم هذا اليوم، لأن الردة محبط العمل. يعني وهذا قد يقع، يعني قد يقع من بعضهم أنه يحصل منه وهو صائم أو وهو متوضي ولا ينتبه ثم يتوب الحال، فعليه أن يعيد. نعم، يقضي هذا اليوم ويبطل وضوءه إذا كان متوضي، عليه أن يعيد الوضوء. نعم،
أحسن الله. سب الله على الإطلاق كفر؟
نعم،
بأي حال.
نعم، سب الله وسب الرسول وسب دين الإسلام، هذا رد عن صلاة. نعم،
آخر فائدتين أحسن الله إليك.
يقع
يعني يكثر من الأعمال الصالحة، يكثر من النوافل. نعم،
أحسن الله إليك.
نعم،
قال في فائدة آخر فائدتين لأبي حيان، قال قوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله الآية، في هذه الآية ترتيب حسن بديع حيث ذكر السبب الذي هو بمفرده مانع من قبول نفقاتهم وهو الكفر، وأتبعه بما هو ناشئ عن الكفر ومستلزم له وهو دليل عليه، وذلك هو إتيان الصلاة وهم كسالى وإيتاء النفقة وهم كارهون، فالكسل في الصلاة وترك النشاط إليها وأخذها بالإقبال من ثمرات الكفر. ثم قال قوله تعالى ولا يأتون الصلاة،
هذا كلام
كلام أبي حيان أحسن. ثم قال قوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، فيه تخصيص هذين العملين الجليلين وهما الصلاة والنفقة بالذكر من أعمال البر والاكتفاء بهما، وإن كانوا أفسد حالا في سائر أعمال البر، لأن الصلاة أشرف الأعمال البدنية والنفقة في سبيل الله أشرف الأعمال المالية، وهما الوصفان المطلوب إظهارهما في الإسلام ويستدل بهما على الإيمان، وتعداد القبائح يزيد الموصوف بها ذما وتقبيحا.
يقع من بعض من يسب الدين أنه يسب دين الرجل وهو لا, لا, لا يعرف حقيقة دينه، قد يكون على الإسلام وعلى غير الإسلام لكن هو ظاهره على الإسلام، فهل يكفر بسب دينه؟
يسب دينه ما يعلم أنه على الإسلام،
هو ظاهره على الإسلام لكن قد يكون
مع ظهر الإسلام صار يريد الإسلام،
يعني يكفر دون
صار يريد الإسلام، وحتى ولو كان إسلام إذا سب دينه هو يعتقد أنه دين الإسلام فعلى يعامل على حسب اعتقاده صلى الله عليه وسلم. ها؟ ولو هو ما سوى في حال غضب، ولو في حال غضب إلا إذا كان الغضب استولى عليه بحيث فقد شعوره ما يعرف السماء من الأرض، فهذا هذه مسألة الطلاق، كذلك مسألة الطلاق يطلقه في هذه الحالة، طلاق ثلاثة الحالة، طلاق خفيف هذا يقع، طلاق لا يعرف استولى عليه بحيث أنه فقد شعوره ما يعرف السماء من الأرض هذا لا يقع، طلاق ألجأه إلى الغضب ألجأه الغضب ولكنه معه شعوره هذا محل خلاف ونزاع. لا لا ما يهم، لا الصلاح يحتاج إلى وقت إلى ثواب وأصلح نعم. في شيء
في قوله تعالى إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، ابن القيم رحمه الله ذكر الخلاف في معنى الآية ورجح
طويل
خلاصة في التفسير. أنتم ذكرتم خلاصته في التفسير لكن هو كلام طويل.
طيب نشوف إن شاء الله في المساء إن شاء الله. وفق الله جميع عطاءاته وثبت الله جميع عطاءاته وصلى الله على محمد وعلى صحبه. سبحانك اللهم.